بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. كنا قد تناولنا في الأسبوع الذي مضى بذل الوسع واستفراغ الجهد في دعوة الناس إلى الله عز وجل، وأن ذلك من الأصول التي يجب أن ينطلق منها الدعاء، وأن ذلك من هدي أنبياء الله تعالى ومرسليه. والليلة إن يسر الله تعالى وأعان نتناول أصلا آخر مهما، وهو ما يتعلق بالسلوك الإسلامي. السلوك الذي يكون عليه الداعية إلى الله عز وجل هو أصل من الأصول التي ينطلق منها في دعوته، وهو بذاته وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، إذ السلوك هو هذه الوسيلة الصامتة التي تعبر عن قناعة الداعية بدعوته، وتؤكد على عمله بعلمه، وتظهر أن هذا الذي يدعو إلى الله منتفع بدعوته، هو أول الناس إيمانا بها، وأول الناس انفعالا بما يأمر به أو انتهاء عما ينهى عنه. نعبر عن هذا بالسلوك الإسلامي، وأحيانا نعبر عنه بالقدوة، وهو في الحقيقة ما يجمع الاستقامة. يبقى لنا أن نعبر فنقول من أصول دعوة الداعية إلى الله الاستقامة على منهج الله، أو نقول من هذه الأصول أن يكون الداعية إلى الله تعالى قدوة، أو أن يكون مستقيم السلوك. على كل حال، القدوة الحسنة والأسوة الصالحة هي نتاج التربية الصحيحة المنضبطة. الإنسان الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى فينضبط في عقيدته، ويكون ربانيا في عبادته، ويكون بحالة من حسن الخلق وصلاح السمت، ويكون متجافيا عن دار الغرور منيبا إلى دار السرور والحبور، هو الذي إذا تكلم قبلت كلمته، وإذا دعا استجيب لدعوته، لأنه يبرهن على صحة دعوته إلى الله بأنه أول المنضبطين بها، أول الحريصين عليها، أول القائمين بأمره. والله تعالى حين ذكر الدعاة وأقوى لهم في الدعوة إلى الله بيّن أن أحسن الأقوال قول من؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أحسن الأقوال ما جمع صاحبه بين ثلاث خلال، أو بين ثلاث خصال. الأولى أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله قولا. الثانية أن يكون ممن يأتي بالصالحات فعلا. والثالثة أن يكون ممن أسلم وجهه لله حقا. فلا بد أن يكون من المسلمين أولا، ومن العاملين بالصالحات ثانية، ليكون من الدعاة إلى الله عز وجل الموفقين المقبول دعوتهم ثالثا. إذن حين نتحدث عن الدعوة إلى الله فإننا نقول إن السلوك الإسلامي الصحيح المنضبط، إن السمت الصالح، إن الاستقامة على دين الله عز وجل هي ضمانة القبول لهذه الدعوة. هي وسيلة التأثير الحقيقية لهذا الداعية. ولا شك أن أكمل الناس في هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ابن كثير رحمه الله تعالى علق على قوله وعمل صالحا فقال: أي هو في نفسه مهتد بما يقوله، هو في نفسه مهتد بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، نفعه لازم لنفسه ومتعد إلى غيره. وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. إذن الداعية إلى الله لابد أن يستشعر المسؤولية. مسؤولية ماذا؟ مسؤولية أنه يمثل هذا الإسلام الذي يدعو إليه، مسؤولية أنه يقوم بالدعوة بفعله كما يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل بقوله. فإذا كانت المسافة واسعة بين الأقوال والأفعال كان بينه وبين الاستجابة مفاوز، كان بينه وبين قبول الناس لدعوته مراحل لا يقطعها إلا بأن يتوافق قوله مع عمله، وأن يتفق ظاهره مع باطنه. فإن كان ظاهره بحال وباطنه بحال أخرى فإن هذه الدعوة لا تكون مقبولة، ولو قبلت فإن صاحبها بعيد من الأجر والثواب، بعيد من الأجر والثواب، لأن الله تبارك وتعالى قرع من هذه حاله فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ إن العاقل إذا آمر غيره بشيء هو خير ينبغي أن يكون هو أول من عمل به، وإذا دعا إلى هدى وإلى صلاح ينبغي أن يكون هو أول من جربه، وهو أول من استقام عليه، وهو أول من التذ بثمراته وانتفع بحسن عاقبته. فهو يدعو الناس إلى ما يعتقد أنه حق وما يعتقد أنه خير وأنه أول المستجيبين له، أول العاملين به. إذن الإنسان مأمور في الجملة بواجبين: أن يدعو نفسه وأن يدعو غيره إلى الله تعالى. استقامة السلوك دليل عملي على الصدق، دليل عملي على الصدق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في المقابل تجد أن الله عز وجل ذم من حمل الهدى فلم يهتدي، ذم من حمل الهدى فلم يهتدي، ومن تقلد من العلم ما تقلد فلم ينتفع. ولهذا قال جل من قائل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حال الذي أتاه الله تعالى من العلم ما أتاه فلم ينتفع به، وإنما بقي سادرا في جهالته أو غافلا في ضلالته. هذا له أخص مثل في كتاب الله، وأخص منه ما ضربه الله تبارك وتعالى مثلا لعالم السوء: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. اذن الذي يؤتيه الله عز وجل علما ويرزقه الله تبارك وتعالى قياما بالدعوة اليه ثم هو لا ينتفع في نفسه ولا يعمل بما علم، هذا والعياذ بالله بأحط المنازل وأدونها، لأن الذي لا يعلم ربما قام له شيء من العذر، لكن الذي يعلم وقد استكثر من حجج الله تعالى عليه بهذه العلوم النافعة ثم هو لا يهتدي بها ولا ينتفع بها، هذا يدل على خبث قصده وسوء أصله وفساد نيته وخراب طويته، لأنه لو كان قاصدا الخير لاهتدى، ولو كان داعيا إلى الله بحق لكان أول من ينتفع بهذا الخير. حقيقة إن الحديث عن السلوك الإسلامي كأصل من أصول الدعوة إلى الله أمر ينتظم أشياء كثيرة، من جملة ما ينتظم صحة العقيدة، فإنه لا يكون أسوة ولا قدوة ولا مستقيما على منهج الله عز وجل حتى تستقيم عقيدته، لأنه إذا كان صاحب عقيدة منحرفة مالت جهة البدع وأهلها فإنه حين يدعو إلى أي شيء سيدعو إلى بدعته، فيكون رأسا من رؤوس البدع المضلة أو من الرؤوس المضلين للبدع وأهلها، فهذا والعياذ بالله لا يمكن أن يكون قدوة ولا يصلح أن يكون أسوة، لأنه إنما يدعو إلى ضلالة، فهذا أنى له أن يثاب وأنى له أن يقتدى به. ثم إن هنا تلازما غالبا بين من انحرفت عقيدته وساء في الناس عمله، فإن هذه العقيدة التي موطنها ومحلها القلب إذا ساءت فإن الأعمال بها تسوء، وإن الصالحات التي ترتبط بها تختل. لماذا؟ لأنه لو ضربنا مثالا بشخص ينتحل عقيدة الإرجاء، يفتح لنفسه ولغيره باب التجرؤ على معصية الله عز وجل، ويرى أن الكبائر لا أثر لها في صحة الإيمان ولا في قلته، وأن ارتكاب الشركيات لا يعد أن يكون ارتكابا لبعض المنهيات، وأن الشرك لا يكون إلا باعتقاد الربوبية في من يعبد من دون الله، وعليه فإنه لا يبالي بمن يصرف العبادة لغير الله فيذبح لقبر أو لمقبور أو ينذر لميت أو متوفى أو يقيم ألوان البدع التي تقام في المواسم والمناسبات أو يقيم ألوان البدع التي تقام في العبادات ونحو هذا، هذا إذا رأيته بهذه المثابة فإنك تراه إذا تكلم عن الربا هون من شأنه، وربما فتح بابا إلى استباحته، وربما أعلن فقال إن الربا الذي حرمه علماء الإسلام قاطبة ليس هو ما يجري الآن، ليس هو ما يجري الآن، والآن هذا الذي يجري إنما هو تمويل، والذي يأتي من هذه المعاملات إنما هي أرباح، وهكذا، فإنه لا يرى حرجا في أن يبيح ما حرم الله عز وجل وأن يجتهد في تخريج ذلك على وجه قريب أو بعيد، المهم أنه سيفتح باب التجرؤ على معصية الله عز وجل، سواء في هذا الربا وسواء في هذا المخالفات الاجتماعية وسواء في هذا المخالفات التي تتعلق بالعبادات واتباع السنة، فهو في هذا الباب سيفتح أبواب البدعيات والشركيات على مصاريعها، فأنى يكون هذا قدوة، وأنى يكون هذا أسوة، وأنى يقبل من هذا قول أو ينتفع منه بعلم. إذن سلامة العقيدة أصل مهم في أركان هذه الأسوة الصالحة وهذه القدوة النافعة وهذا السلوك الإسلامي. إذا كان الداعية إلى الله والعياذ بالله يحمل بدع الرفض، فإلى أي شيء سيدعو الناس؟ إلى تنكب سنة النبي صلى الله عليه وآله، وإلى بغض أصحابه، وإلى أن يفتح أبواب التجرؤ على الفروج بالحرام فيما يسمونه بالمتعة أو بغيرها. إذن هذه قضية يجب أن تكون واضحة. لا يكون الإنسان مستقيما في مسلكه حتى يكون مستقيما في عقيدته. الأمر الثاني صحة العبادة، صحة العبادة. المستقيم لا يكون كذلك حتى يكون محافظا على عبادته، معنيا بصحتها، معنيا بموافقتها لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معنيا بأن تقع على وجه الإخلاص الكامل لله عز وجل والمتابعة التامة للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، معنيا بأن تقع أفعاله جميعا على هيئة العبادة ورسمها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولاحظ قوله وأنا أول المسلمين، تجد أنه مرتبط، تجد أنه مرتبط بما نحن فيه من الكلام على أن يكون الإنسان حين يدعو إلى الله هو أول من ينتفع بدعوته، هو أول من يلتزم بدعوته، هو أول من يدعو الناس بفعله قبل أن يدعوهم بقوله. إذن هذا هو الركن الثاني من أركان ما يتعلق بتحصيل القدوة والأسوة والسلوك الإسلامي. الركن الثالث وحسن الخلق والسمت الحسن. ولا شك أن حسن الخلق من أهم صفات الداعية إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه إنما يعامل الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل بحسن خلقه. فإذا كان فظا غليظ القلب جافيا فإن الناس تنفر منه ولو كان معه الحق، ولو كان معه الحق، كما قال الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا قال الله له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا يدلك على أن حسن الخلق من أعظم عدة الداعية، ومن أعظم ما يبرهن على سلوكه الفاضل وسمته الحسن، لأن هذا السلوك الفاضل وذاك السمت الحسن إنما هو ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله له وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا الخلق العظيم الذي شهدت به الأعداء قبل الأصدقاء كان بمثابة رأس مال الداعية إلى الله عز وجل. فإنه صلى الله عليه وآله مع كراهتهم لدعوته، مع كراهتهم لعقيدته، ما كانوا ليقدحوا أبدا في خلقه الفاضل وأدبه الكامل صلى الله عليه وآله وسلم، وهم المشركون. ولهذا ما استطاع أبو سفيان وقت أن كان على الشرك أن يدخل شيئا يطعن به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بينه وبينه إلا أن قال إنا وإياه في مدة، يعني في عهد وهدنة لا ندري ما هو صانع فيها، يعني هل سيفي لنا أو لا لا ندري، لكنه ما استطاع أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا يطعن به عليه، لا في أمانته ولا في صدقه ولا في عدله. ولما تكلم جعفر بين يدي النجاشي ما استطاع أبو سفيان أن ينكر حرفا مما قال جعفر حين قال جاءنا من نعرف صدقه ونسبه ومن هو فينا بموضع كذا، يعني من الشرف والمكانة إلى آخر هذا الكلام العظيم الذي أثنى به على النبي عليه الصلاة والسلام، أمن عليه أبو سفيان ولم يستطع أن ينتفي من هذا بحرف واحد، وإنما جاء أنه عاب آلهتهم وسفها أحلامهم وكان منه ما كان. إذن حسن الخلق والسمت الحسن هو هذا السلاح الذي يفعل في النفوس قبل أن تفعل الخطبة وأن يفعل الكلام وأن تفعل الدعوة. الأمر الرابع من أركان هذا السلوك الإسلامي موافقة الظاهر للباطن وموافقة القول للعمل. قال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا أمر من الأهمية بمكان، أنه متى ما كانت الأقوال تصدقها الأعمال ومتى ما كان الباطن يوافق الظاهر فإن هذا مدعاه للقبول وحصول الاستجابة، وإلا يكن هذا فإن المخالفة إلى ما ينهى إليه الداعية هو أول وأعظم أسباب فشل هذه الدعوة. ولذا قال الله تبارك وتعالى على لسان بعض أنبيائه قل أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يقول ابن كثير أي لا أنهاكم عن الشيء وأخالف أنا في السر فأفعله خفية عنكم، يعني لا أنهاكم عن أمر في العلانية وآتيه أنا سرا. والقرطبي يقول أي ليس أنهاكم عن شيء وأرتكبه كما لا أترك ما أمرتكم به. إذن هذا يؤكد لك أن السلوك الإسلامي والقدوة الصالحة هي هذه الوسيلة الفعالة والمؤثرة والمنتجة التي بها يدعو الداعية إلى الله. ولهذا يقولون القدوة قبل الدعوة، القدوة قبل الدعوة، يعني كن في نفسك قدوة، كن في نفسك مثلا يحتذى قبل أن تكون خطيبا أو مفوها أو داعيا بكلامك أو بقولك. لماذا؟ لأن كل الناس تنتفع بفعلك، كل الناس تنتفع بفعلك قبل أن ينتفعوا بوعظك، قبل أن ينتفعوا بوعظك. فالدعاة القدوات هم مصابيح الدجى كما يقال، وهم أئمة الهدى، وهم حجة الله عز وجل في أرضه، بهم تمحق الضلالة وتنقشع غيوم الشك عند الناس وترتفع الجهالة، فهم غيظ الشيطان وركيزة الإيمان وقوام الأمة. فكيف إذا كان الدعاة تخالف أقوالهم أفعالهم؟ كيف إذا كان الدعاة يدعون إلى الهدى وهم غير مهتدين، يدعون إلى السنة وهم غير متبعين، يدعون إلى الزهد في الدنيا وهم عليها متكالبين؟ إن الدعوة عندئذ ستبقى دعوة حناجر، دعوة حناجر لا تجاوز هذه الحناجر، وإذا كانت كذلك فإنها أيضا لن تجاوز الآذان. فإن الدعاء إلى الله عز وجل إذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان، لم يجاوز الآذان. نبينا صلى الله عليه وآله كان العابد المتحنث كما كان القائد المحنك، كان الأب العطوف الحنون، وكان الصديق الوفي عليه الصلاة والسلام، وكان الزوج الصالح، وكان هو القريب الكريم عليه الصلاة والسلام. فهو في كل جهة وجهت إليها وجدته قدوة، قدوة الآباء، قدوة الأزواج، قدوة الأصدقاء، قدوة العباد، قدوة الزهاد صلى الله عليه وآله. إذن هذا المعنى يجب أن يحيا فينا، وأن يعني يقوم بيننا، وألا نتجاوزه، وألا نعبر فوقه، وإلا كانت هذه الدعوة بمنأى كما قلت عن القبول وعن الاهتداء. أخطر ما يعني يهدد دعوة الداعية أن تتحول الدعوة بالنسبة له إلى حرفة وصنعة. إذا تحولت إلى وظيفة ومهنة فإنها تفقد قيمتها، ويذهب كثير من بريقها، وتنأى الناس وتزور عنها. إذا تحولت الدعوة إلى حرفة يحترفها الإنسان، ومهنة يترزق بها الإنسان ويبحث عن مقابلها في هذه الحياة، فإنها أي هذه الدعوة يقل قبولها، ولا ينتفع بها إلا ما شاء الله عز وجل. إذن لو تحولت إلى هذه الصورة فإنها ستغيب عن كونها عقيدة، وستغيب عن كونها عبادة، وستغيب عن كونها حسبة، وستغيب عن كونها نصح لهذه الأمة وقيام فيها بأمر الله تبارك وتعالى. ولهذا هنا كلمة مشهورة يقال فيها إن الدعوة إلى الله انتشرت، أو إن دخول الناس في الإسلام حصل وتحقق بماذا؟ يقولون تحقق هذا بالتجار الدعاة، ولم يتحقق بالدعاة التجار. يتحقق هذا القبول بماذا؟ بالتجار الدعاة. إذا قيل كيف دخل الإسلام إلى ماليزيا، كيف دخل الإسلام إلى إندونيسيا، كيف دخل الإسلام إلى بقاع وأصقاع شتى، فإنه يقال دخل الإسلام إلى هنالك بالتجار الدعاة الذين ذهبوا ليتاجروا بأموالهم في هذه الأصقاع وفي تلك البلاد، لكنهم كانوا قدوات في أنفسهم، في عقيدتهم، في عبادتهم، في أخلاقهم ومعاشراتهم ومعاملاتهم، كانوا قدوة في موافقة ظاهرهم لباطنهم، ثم كانوا قدوة في الزهد في هذه الدار وفي الحرص على خير دار. لو تأملنا هذا لوجدناه صحيحا وحقا. ولا ينتشر الإسلام على كل حال بالداعية الذي يتاجر بدعوته، الذي يبحث عن نص ليتأوله ليوافق غرضه، أو يبحث عن فتوى يطلقها أو يقولها لينال بها شيئا من الدنيا. هنا وهنا فقط تكون الدعوة غير منتجة ولا نافعة ولا مصلحة. الأمر الذي يعجب الإنسان له أن هذه الدعوات مع كثرتها وتناميها لا يزال تأثيرها محدودا، لا يزال تأثيرها محدودا في عموم الأمة، تارة للتضييق عليها، وتارة لخلل واقع فيها. والذي يعنيك هنا الخلل الذي يقع في داخلها. لماذا؟ لأنه هذا الخلل والذي يجب عليك أن تتلافيه، وأن تعمل على رفعه وإزالته. وأما الذي يكون من خارج فهذا ليس له إلا الصبر والاحتساب وهذا لا يؤثر في انتشارها، لأن انتشار الدعوة إنما يكون بصدق المنتسبين إليها وبإخلاصهم في القيام بها، وليس بكثرة التضييق أو قلته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعرضت دعوته إلى أشد أنواع التضييق، ومع هذا انتشرت دعوته، بل كلما زاد التضييق عليه صلى الله عليه وآله كان هذا سببا في انتشار الدعوة ونموها. لكن لماذا لا تنتشر الدعوة الآن، أو لماذا انتشارها ليس على مستوى الزخم الموجود في دعواتنا اليوم أو في بلادنا اليوم شرقا وغربا؟ لأنواع من الخلل في من انتسب إليها، في من قام بها، حين غابت الربانية عنها، حين غاب ما ندعيه بأنه الاستقامة أو ندعوه بأنه السلوك الإسلامي المنضبط، حين غابت هذه المعاني قل النفع والانتفاع. يقول علي رضي الله عنه: قصم ظهري عالم متهتك وعابد أو جاهل متنسك. قصم ظهري عالم متهتك وجاهل متنسك. فالعالم يفترض فيه أن يكون متنسكا، والجاهل هو الذي يفترض فيه أن يكون متهتكا. فإذا جمع الإنسان بين العلم والتهتك كان كالجامع بين الشيء ونقيضه، بين الشيء ونقيضه، لأن العلم يدعو إلى الصلاح، يدعو إلى العمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم إمام للعمل، فإذا وجد العلم ينبغي أن يترافق معه وأن يتزامن معه وأن يحتشد معه العمل. فغياب العمل مع وجود العلم دليل على خبث النية وفساد الطوية والعياذ بالله. والجهل مظنة الوقوع في الحرام، ومظنة الوقوع في الخلل والخطأ، ومظنة أن لو كان الإنسان متعبدا أن يعبد الله تعالى على جهل، أو أن يعبد الله تعالى بغير علم، أو أن يعبد الله تبارك وتعالى فيسيء في عبادته ويبتدع أكثر مما يحسن ويتسنن. ولهذا يعني أكثر الناس في الكلام على التحذير، في الكلام والتحذير من أن يخالف الإنسان بقوله عمله، وأن يخالف بين ما يظهر وما يبطن، لأن هذا والعياذ بالله يعني مظنة لأن يدعى في هذا الإنسان كل سوء. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوكم إليه حقا لكانوا أول المستجيبين، لكانوا أول المستجيبين. يقول ابن القيم: فهم في الصورة أدلاء، هم في الصورة أدلاء جمع دليل، وفي الحقيقة قطاع طرق. وفرق بين من يهديك الطريق ومن يقطع عليك الطريق. فالذي يهديك الطريق يأخذ بيدك ويرشدك ويقيمك على المحجة الواضحة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والآخر يسلك بك سبلا معوجة ويميل بك جهة ما فيه هلاكك والعياذ بالله تعالى. لهذا قال: هم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. يعني يحسن الإنسان أن يتحدث عن تقوى الله عز وجل، فإذا جئنا إلى العمل وجدناه يخبط كما يخبط العوام، أو يجهل كما يجهل الطغام، أو يسيء كما يسيء من لا علم عنده ولا عقل عنده. وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تسطع. إذا أردنا أن نتبين أهمية وأثر السلوك في دعوة الداعية إلى الله تبارك وتعالى، فقف معي على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. والحديث في صحيح مسلم. وفي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من أربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع. وأما مراتب العلم فأوله الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. هكذا قرر ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. هذه مراتب العلم والانتفاع به: استماع، ثم إنصات، ثم حفظ، ثم عمل، ثم نشر. فإذا نشره الإنسان فإنه لابد له من أن يؤذى، وعند الأذى يلزم الصبر، وعند الأذى يلزم الصبر. رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من هذه الحالة، حالة من يخالف بين قوته العلمية وقوته العملية. قوة العلمية هي هذه القوة التي تبصر بها معاطب الطريق، تبصر بها المفاوز، وتعرف من خلالها المهالك، فيفترض أن تتوقاها، لكنك لا تتوقاها بالقوة العلمية، وإنما تتوقاها بالقوة العملية التي تحملك على التعبد، تحملك على الزهد، تحملك على الورع، تحملك على قيام الليل وصيام النهار، تحملك على الصبر على الأذى في طريق الدعوة إلى الله. هكذا ينبغي أن تفهم القضية. فيك قوتان: علمية وعملية. فإذا كنت ممن يسير إلى الله عز وجل بالقوتين معا، فأنت سائر إلى الله تبارك وتعالى بأكمل الحالات وأتم الصور. عرفت الحق من الباطل بالقوة العلمية، ثم سلكت سبيل الحق بالقوة العملية. فإذا اختل ميزان الحق والباطل فالخلل في جهة القوة العلمية، وإذا اختل سيرك إلى الله واختل ميزان العمل لديك فصرت مقصرا في باب العمل، مخالفا فيه، متجرئا على المعصية، مجاهرا بها، فإنك بذلك تكون قد قصرت في باب القوة العملية. والعالم الذي لا يعمل بعلمه مثله مضروب بالأجادب، كما في الحديث حديث الشيخين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل ما بعثني الله به، ما مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم. الحديث فيه أنه قال: وكانت منها أجادب، أي من الأرض أجادب، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، لكنه لم ينتفع. حفظ ووعى لكنه في نفسه لم يستفد، في نفسه لم يطبق. ولهذا يضربون له المثل بالإيه؟ بالسراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه، أو كالشمعة تضيء لغيرها وتحرق نفسها. وفي الحديث: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. حافظ الذهبي رحمه الله ينقل عن أبي يحيى أنه قال: سأل رجل حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: وأنا عنده، ما النفاق؟ قال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به، أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الناس قد أحسنوا القول كلهم، فمن وافق فعله قوله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالفه فإنما يوبخ نفسه وهذا الأحنف بن قيس رحمه الله يقول لا خير في قول بلا فعل ولا في منظر بلا مخبر. منظر بلا ايه؟ مخبر. والعجب انك ترى كثيرا ممن يبدو في ظاهرهم كثير من الخير، فاذا علمته وخبرته وقفت على انه منظر بلا مخبر، وانه عرض بلا جوهر، وانه صورة لا حقيقة لها، فتذهب هذه المظاهر التي تبدو في هيئته الخارجية سواء كانت في حليته وثوبه أو كانت في شارته وسمته، تذهب أدراج الرياح عند أول معاملة حقيقية تحتك فيها الأرواح بالأرواح أو تتعامل فيها معه باليد والراح كما يقولون. قال لا خير في قول بلا فعل ولا في منظر بلا مخبر ولا في مال بلا جود ولا في صديق بلا وفاء ولا في فقه بلا ورع ولا في صدقة إلا بنية ولا في حياة إلا بصحة وأمن. ولذلك الذي لا يعمل بما يعلم لا يدري ما معه ولا يقدره قدره، ولا هو يعني ممن يفقه عن الله تبارك وتعالى. كيمثل هذا بحامل المسك إذا كان مزكوما هل ينتفع برائحة الطيب الذي معه؟ لا ينتفع. يحمل المسك زكي الريح يجد الناس منه هذه الريح الطيبة، فإذا يعني قاربوه أو خلطوه عبق هذا المسك وانتشر، وهو لا ينتفع به لأنه إيه؟ مزكوم. فكيف بمن فقد حاسة الشم؟ خلاص فقد حاسة الشم، إنه لا ينتفع بذلك إلا أن يشاء الله تعالى. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلته عظيم. لا شك أن كل إنسان موقوف بين يدي الله داعية كان أو غير داعية، وأنه مسؤول عن علمه ماذا عمل فيه. هذا معنى صحيح متقرر في دين الله عز وجل بما لا يحصى من الأدلة. هذا المعنى لا يمكن أن يتسرب إليه شك، لأن الله تبارك وتعالى قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف كل نفس وكل امرئ بما كسب مرتهن بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وسوء عقبة من خالف بقوله فعله، هذا في الحقيقة يعني ألوان ملونة. فإن النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن قرض شفاه الخطباء الذين يخالفون بأقوالهم أفعالهم، كما في الحديث مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار والعياذ بالله. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. والحديث المشهور حديث الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فيدور بأمعائه كما يدور الحمار بالرحى، فيقال له ما لك يا فلان؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. ما أسوأ عاقبة من خالف بقوله فعله والعياذ بالله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الحسن البصري رحمه الله يقول إذا كنت آمرا بالمعروف فكن من آخذ الناس به وإلا هلكت. كنت آمرا بالمعروف فكن من آخذ الناس به وإلا هلكت، يعني كن من أكثر الناس أخذا له وبه، وإلا هلكت. وإن كنت ممن ينهى عن المنكر فكن من أنكر الناس له وإلا هلكت. حقيقة الناس يراقبون الداعية إلى الله، فإذا نفعهم لحظه انتفعوا بلفظه، لأنهم قالوا من لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه. لحظه يعني ايه؟ ان تلاحظه بعينك او ان تلحظه بطرفك. من لم ينفعك لحظه لم ينفعك ايه؟ وعظه. لماذا؟ لان العين تأخذ بالقدوة والاسوة اكثر مما تأخذ بالايه؟ بالسماع. الناس يراقبون الداعية الى الله تبارك وتعالى ويتوقعون أن يروا منه رؤية تطبيقية لما يقول، لأنه أول المعتقدين. وأنت رأيت مثلا موسى عليه السلام يقول تبت إليك وأنا أول المسلمين، يعني أول من يستقيم على هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول. هكذا لا يصلح أن يكون الداعية آخر الناس التزاما أو انتفاعا أو اهتداء أو اقتداء، بل هو الرأس وهو المقدم. فإذا كان الرأس فاسدا والعياذ بالله فإن هذا لا يمكن أن يتأتى معه قبول ولا صلاح. افترض أنك تدعو إلى مسألة من مسائل الحق ثم خالفت في الظاهر، ألا يورث هذا إشكالا؟ قد تكون معذور، قد يكون هناك سبب، قد يكون هناك شيء دعا إلى هذه المخالفة الظاهرية. ألا تعتقد أن الناس سيستشكلون منك هذا؟ لقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وآله. روى الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن صلاة بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه، يعني بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما. أم سلمة لم تنتظر أن ينهي صلاته، بادرت تسأل وتستفسر والنبي بعد في الصلاة. فلما وقفت الجارية بجواره صلى الله عليه وسلم فقالت هذا الكلام، قال استأخري، يعني أشار بيده، يعني أشار بيده أن استأخري. ثم قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الجارية لما قال استأخري تأخرت. قال يا ابنة أمية، والخطاب لمن؟ لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقضي النافلة التي كانت في صلاة الظهر لأنه شغل عنها فلم يؤديها في وقتها فأداها بعد العصر، ولم يكن بذلك متنفلا تنفلا مطلقا، وإنما كان يقضي صلاة ذات سبب فات وقتها فأتى بها بعد العصر. الذي يعنينا هنا بعيدا عن الفقه أن أم سلمة وعت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلى صلاة بعد العصر، ثم رأته يصلي فاستشكلت ذلك لأنها تقتدي به صلى الله عليه وآله، فتريد أن تعرف هل نسخ هذا، هل جد شيء جديد، هل نسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذا أن حفصة رضي الله عنها استشكلت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستمر على إحرامه بعد أن أمر أزواجه بأن يتحللن، روى الشيخان أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة يعني حجته أن حفصة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، أمرهن بالتحلل. فقالت حفصة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: ما يمنعك أن تتحلل كما تحللنا، أو أن تتحلل كما أمرتنا أن نتحلل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لبثت رأسي وقلدت الهدي فلست أحل حتى أنحر هدي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومعه الإيه؟ الهدي، ساق الهدي. لبثت رأسي يعني وضعت عليه ما يلبده من الصمغ أو من العسل الذي يمنع تطاير الشعر، لأنه كان كثير الشعر صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا أيضا حفصة رضي الله عنها استشكلت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بالتحلل وهو لم يحل، فسألت عن ذلك فأجابها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما وقع لأم سلمة ووقع لحفصة وقع لكثير من الصحابة في بعض المسائل. مثلا عبد الرحمن بن عوف رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على ابنه إبراهيم عليه السلام، فاستغرب من ذلك لأنه فهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البكاء. قال الراوي: ثم دخلنا بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يعني نفسه تفيض إلى بارئها سبحانه وتعالى. قالت: فجعلت عينا رسول الله تذرفان. فقال له عبد الرحمن أي ابن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله وأنت تبكي؟ مستغربا. فقال: يا ابن عوف إنها رحمة الحديث. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أفهمه أن هذا البكاء الذي هو من جنس الرحمة لا من جنس التسخط على أقدار الله تعالى المؤلمة أنه لا يمنع وأنه لا حرج فيه وأنه لا حرمة فيه. والرواية الأخرى فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام أو العبارة الطويلة التي فيها أنه لا يقول إلا ما يرضي ربه، وأن هذا الذي جرى على خديه من الدمع إنما هو دليل على الحزن على فراق إبراهيم عليه السلام. إذن هذه مسألة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعاها ويتنبه لها، وربما بادر هو إلى حل الإشكال قبل أن يقوم في ذهن أحد. ولعلنا نستشهد بحديث إنها صفية، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر به الرجلان من الأنصار قال لهما: على رسلكما إنها صفية. قال: سبحان الله، وفيك نشك يا رسول الله. قال: إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شرا، فيكون من وراء ذلك الهلكة والعياذ بالله. فعاجلهما قبل أن يبحث أو أن يسأل ولو في نفسيهما: على رسلكما إنها صفية، لأنه كان يقف مع سواد امرأة لا تعرف من هي، فقال: على رسلكما إنها صفية. هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتني بهذا غاية العناية. إذن أي قدر من المخالفة أو التخالف بين القول والفعل يثير علامة استفهام بالنسبة للناس أمام هذا الداعية الذي وقع منه ما ظاهره التخالف، وبالمقابل تجد أن الدعوة إذا كانت بالقدوة فإنها تفعل ما لا يفعله اللسان. الجمعة اللي مضت خطبنا في حديث الكفل، وأن الكفل كان رجلا من بني إسرائيل، فجاءته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت. قال: ما لك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكن هذا أمر ما فعلته قط، وإنما حملتني عليه الحاجة. قال تفعلين هذا وما فعلتيه قط، أو تفعلين هذا ولم تفعليه قط، فنزل أي عن هذه المرأة ولم يطأها، وقال اذهبي فالدنانير لك. وقال والله لا يعصي الله الكفل أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الكفل في أول حديث كان لا يتورع من ذنب عمله. قال والله لا يعصي الله الكفل أبدا، فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على باب داره قد غفر الله عز وجل للكفل. هذا الحديث من فوائده أن الله تبارك وتعالى ينفع بالقدوة ما لا ينفع بالقول. الكفل ما الذي منعه عن المعصية؟ أنه اقتدى بهذه المرأة التي رآها ترعد وتبكي. لماذا؟ لأنها توشك أن تقع في الحرام، وهو يقع في الحرام كل يوم لأنه لا يتورع عن ذنب عمله. قال تفعلين هذا من خوف الله عز وجل، ولا أفعله أنا، وأنا أحق بذلك منك لأني أخالط الحرام كثيرا وأقع في الموبقات طويلة. فعندها انتفع هذا الرجل العاصي بهذه المرأة التي خافت من الله تبارك وتعالى، ولم يكن هنا ما يمنعها من ركوب الحرام إلا أنها تخاف الله عز وجل. ومثل هذا أيضا قررناه في حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، وفيهم ذلك الرجل الذي كانت له ابنة عم فأعطاها 20 و100 دينار على أن تخلي بينها وبين نفسها، والحديث مشهور معروف. والرجل قال فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. المرأة قالت إيه؟ قالت إني أخاف الله رب العالمين. وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وقالت لا تركب مني حراما، لا تركب مني ما حرم الله تعالى عليك، في روايات متعددة. هذه الكلمات الموجزات مع حال هذه المرأة، قد ورد أيضا أنها بكت، كانت سببا في أن يرجع الرجل عن هذا الغي وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الذنب. حتى أنه قال في بعض الروايات خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء. خفتيه في الشدة أي حال كونك مضطرة إلى أن تأخذي المال الذي لا أبذله لك إلا بالوقوع في الحرام، خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء، فكان ذلك سببا داعيا إلى الإيه؟ إلى توبة ذلك الرجل. حتى الصحابة رضي الله عنهم كانت هذه القضية قضية مؤثرة في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم حين صدوا عن الحديبية، حين صدوا عن البيت عام الحديبية ووقع منهم أن أحرموا وجاءوا بالهدي يريدون أن يدخلوا معظمين للبيت الحرام، وخرجت إليه جموع مكة تمنعه، وانتهى الأمر إلى أن النبي أبرم معهم عقدا أو صلحا أو هدنة، وأنهم سيتحللون ويعودون من عامهم المقبل معتمرين في عمرة القضاء. أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال قوموا قوموا فانحروا واحلقوا. يقول الراوي فما قام منهم واحد، فما قام منهم واحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا، الراوي يقول فوالله ما قام منهم رجل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه أم سلمة مغموما مهموما يخشى هلكة أصحابه لأنهم خالفوا أمره صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت له يا نبي الله أتحب ذلك، أن يعني يفعل ما أمرت، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قد فعل قام بعضهم يحلق يعني رأس يحلق بعضهم رأس بعض حتى قال الراوي حتى كادوا أو كادوا يقتلوا أنفسهم غما، يعني وهم يحلقون رؤوس بعضهم البعض ويسارعون في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يظهر لك أثر القدوة وعمق تأثيرها في النفس البشرية. في المقابل على طول إذا كانت المخالفة صريحة واضحة لا تحتمل تأويلا، فإن هذا والعياذ بالله من أكثر ما يصرف الناس عن دعوة الله تبارك وتعالى. ابن النحاس الدمشقي رحمه الله يقول: فالعالم إذا خالف علمه عمله وكذب فعله قوله كان ممقوتا في الأرض والسماء، كان ممقوتا في الأرض والسماء مضلة لمن رام به الاهتداء، وإذا أمر بغير ما يعمل مجت الأسماع كلامه وقلت في الأعين مهابته وزالت من القلوب مكانته، كما قال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه تزل موعظته عن القلوب كما يزل القطر من الصفا أو عن الصفا، الصفا يعني الصخرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه رضي الله تعالى عنهم كيف يعبدون وكيف يدعون وكيف يزهدون وكيف يحلمون وكيف وكيف وكيف، وهذا كله دعوة للاقتداء والاهتداء به صلى الله عليه وآله. وحين كان يدعوهم إلى أعمال فيها مشقة شديدة كان صلى الله عليه وسلم يشارك، فمن ذلك مشاركته معهم في بناء المسجد، مشاركته معهم في حفر الخندق صلى الله عليه وآله وسلم، مشاركته في السفر بجمع الحطب حين أرادوا أن يطبخوا طعامهم، فإنه قال: وأنا علي جمع الحطب صلى الله عليه وآله وسلم. ربما جاءه الضيف فلم يكن عنده ما يضيفه فيسأل زوجاته ويسأل في أبياته: هل من طعام يضيف به الضيف؟ فيجاب: أن لا. فقامت الأدلة والبراهين على أن بيت النبوة في ذلك الوقت لم يكن فيه شيء، فإذا دعا للزهد صلى الله عليه وآله كان الزهد طريقته الفعلية قبل أن يكون شيئا فيه لسانه أو في كلامه. إذا دعا صلى الله عليه وسلم إلى الكرم كان الكرم سيرته صلى الله عليه وآله قبل أن يكون شيئا يدعو الناس إليه. لما اتخذ خاتما من ذهب ثم أوحي إليه أن الذهب للرجال حرام نزع خاتمه فلم يلبسه صلى الله عليه وآله، واتخذ خاتما من ورق أو اتخذ خاتما من حديد صلى الله عليه وآله وسلم. ففعل كذلك الناس، نزعوا أيضا خواتمهم، بل لما نزعه من يد الرجل وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فلما نزع منه الخاتم وطرحه ما رفعه الرجل بعد ذلك، وإنما تركه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما وقف يخطبهم عام حجة الوداع أول دم أهدره أو أبطله دم حفيد عمه، وأول ربا وضعه ربا عمه صلى الله عليه وآله وسلم، ليقيم بين الناس القدوة بكمالها وتمامها وليقيم لهم الأسوة في تمامها وجمالها. رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان له ولبني هاشم من سبي هوازن، فرد الناس كما رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أمثلة ونماذج إنما يعني نأتي بها، وأعتقد أن أكثرنا طلع عليها أو سمع بها أو قرأها، فلا داعي لأن نطيل. المهم أن هذه القضية التي نتحدث عنها قضية محورية وجوهرية ينطلق منها أهل كل دعوة، أنه إذا خالفت الأقوال والأفعال وإذا كانت المسافة شاسعة والبون واسعة فإن هذا مدعاه لصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل: هل مطلق التقصير يمنع من أن يقوم الإنسان بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ نقول: لا، ليس مطلق تقصير يمنعك، وإنما أنت مطالب دائما بأن تضيق الفجوة بين القول والعمل، لأنه ما منا من أحد إلا وفيه هذه الآفة، لكنها بنسب، بنسب، هذه النسب تقل وتكثر. أنت مطالب بأن تجاهد نفسك بأن يكون كلامك مطابقا لفعلك حتى تقبل دعوتك وحتى يرضى ربك وحتى تتحقق أن الدعوة عبادة أنت تعبد الله عز وجل بها. ما منا من أحد إلا وهنا فجوة بين قوله وفعله. كلنا يعظ الناس بتقوى الله عز وجل، فهل كل من وعظ الناس تقي؟ هل كل من وعظ الناس في الزهد والتقى، في الصبر والرضا، في صلاح الحال والبال ونحو ذلك يكون على الهيئة الكاملة من ذلك؟ لا، ولكن ديننا دين السداد والمقاربة، ديننا دين السداد والمقاربة. فلا ينبغي أن يكون هذا الكلام مانعا لأحد أن يقوم بالدعوة إلى الله، وإنما هو مانع لكلنا أن نخالف بين أقوالنا وأفعالنا، مانع لجميعنا أن تكون الهوة سحيقة بين ما نعتقده وبين ما نعمله، بين ما نأمر به وبين ما نفعله هكذا. لأن هذا الدين دين أمرنا فيه بالسداد والمقاربة، استقيموا ولن تحصوا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استقيموا ولن تحصوا. فالإنسان عليه بأن يسدد ما استطاع، فإن لم يستطع السداد فإن عليه بالمقاربة، بالمقاربة. ولهذا يقولون إن التفتيش عن آفات الأعمال نافع لمن يدفعه ذلك إلى التصحيح وإلى إصلاح حاله وقاله وفعاله، أما من يفتش في هذه الأعمال فينتهي إلى ترك الأعمال أو إلى ترك الدعوة إلى الله أو ترك فعل الخير، فهذا يكون أضاف ذنبا إلى ذنبه. لماذا أضاف ذنبا إلى ذنبه؟ لأنه مأمور بالدعوة إلى الله ومأمور بموافقة القول العمل، فإذا خالف قوله عمله، خالف قوله عمله وترك الدعوة إلى الله أيضا، فإنه يكون قد جمع بين السوءتين ووقع في كلا الذنبين، فهذا لا يكون محمودا أبدا. أما الذي يأتي بالدعوة ويأتي بالأمر والنهي ويأتي بما يستطيع مما يسر الله له ويسدد ويقارب، فهذا الذي يرجو النجاة عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، أن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، ونسأله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وألا يخالف بين أقوالنا وأفعالنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وألا يجعل هذا القول فتنة لنا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.